إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 67 من علم أصول الفقه. مازال الحديث متصلا ودليلا من أدلة الأحكام، ألا وهو باب سد الذرائع. آخر ما وصلنا إليه من الكلام كان عن تقسيم الوسائل إلى مباحة لذاتها وتفضي إلى مفسدة نادرة، أو مباحة لذاتها وتفضي إلى مفسدة غالبة. نبدأ من عنوان جديد، ألا وهو الأمور التي أوجبت اعتبار سد الذرائع في الوسيلة التي تفضي إلى مفسدة راجحة. إيه الأمور التي أوجبت اعتبار سد الذرائع في الوسيلة، يعني طبعا المباحة، التي تفضي إلى مفسدة راجحة؟ يقول هنا أن الظن في أبواب المعاملات جاري مجرى العلم، فالظاهر جريانه هنا، أن الظن في أبواب المعاملات جاري مجرى العلم فالظاهر جريانه هنا، أي لو تدبرت هذه الجزئية، أن الظن في أبواب المعاملات، إيه هو الظن في أبواب المعاملات؟ الاحتمالات. جاري مجرى العلم فالظاهر جريانه هنا، يعني إحنا بنظن في باب المعاملات، ومع هذا الظن بنجريه مجرى إيه؟ العلم. نعم، يعني أنت نقول احتمال أنك مش راضي واحتمال أنك راضي، ولكن قدم في البيع والشراء، واخد بالك، علامة من علامات الرضا، فأجريناها مجرى إيه؟ العلم. هنجريها أيضا هنا هو. أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان والمنهي عنه، وهذا كلام صحيح. لما تكون انت تستخدم وسيلة مباحة وانت عارف انها تفضي الى مفسدة راجحة، بل وقد تعين غيرك عليها، هذا مما لا شك فيه باب من باب التعاون على الاسم ايه والعدوان. كثرة وقوع القصد الى الربا في البيوع، لان ده امر شائع واضح، وخص بالذكر في هذا الزمان، فان عامة المعاملات معاملات ربوية، واضحة. طيب، كذلك من الأمور أنه في بيوع الأجال تعارض أصلان، لأن البيع في الأصل مأذون فيه، وهناك أصل ثاني وهو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره، يعني أصلا البيع والشراء القصد منه جلب منفعتين، منفعة للبائع ومنفعة لإيه؟ للمشتري. فلو تصورت أن هناك لونا من ألوان البيع يجلب مفسدة على المشتري مثلا، واضحة، يبقى هنا قصد البيع قد انتفى. طيب، فيقول لأن البيع عندنا البيع في الأصل مأذون فيه، لأن الأصل في البيع إيه؟ الحل، وهناك أصل آخر ويجب عليك، صيانة الإنسان من أن توقعه في إيه؟ في ضرر. ويرجح الأصل الثاني لكثرة المفاسد المترتبة، يعني الإنسان لابد أن يراعي حال المشتري، بمعنى أنه يجتهد ألا يقع عليه إيه؟ ضرر، فيجب المنع من هذه البيوع، ويخرج بعد ذلك الفعل عن أصله هو الإذن إلى العمل بالثاني، أعني منع ذلك سدا للذرائع، لذرائع الفساد وذرائع الشر. إذا في حقيقة الأمر باب سد الذرائع يدور مداره في عرف الفقهاء على منع المفسدة، على منع إيه؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، ولو كانت الوسيلة إليه مباحة، ما بالنا لو كانت الوسيلة إليه إيه؟ يرحمك الله، محرمة أو مكروهة، فمن باب أولى أن تكون من باب الحرام. ثم قال: ورود النصوص بتحريم وسائل مأذون فيها ومنها، يعني بعض النصوص أوردت تحريم بعض الوسائل، الوسائل دي مأذون فيها ولكن حرمها لما؟ لأنها ستفضي إلى إيه؟ مفسدة. منها نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها، وبين عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال: لو رخصت في هذا لأوشك أن تجعلها مثل هذه، يعني أن النفوس لا تقف عند حد المباح في مثل هذا. واضحة؟ يعني هي مباح، يعني الانتباذ مباح، ومباح في الأوعية جميعها، لأن ما ثبت قد نسخ، الحنتم والنقير وغيره والدباء والمزفت، هذه الأربعة قد نسخت. القضية إن ما حصلش إيه؟ تخمير. في بداية الأمر لو ترك الأمر هكذا النفوس لا تقف عند إيه؟ عند هذا الحد، بل قد تتعداه. وأيضا حرم صلى الله عليه وآله وسلم الخلوة بالأجنبي، وأن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، مع أن السفر كسفر في حد ذاته إيه؟ مباح، ولكن سيفضي إلى إيه؟ مفسدة. ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة عليها. واضحة؟ لما؟ لأنه مما لا شك فيه ستفضي إلى مفسدة الشرك. نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لأن هذا ستجلب العداوة والبغضاء بين المرأة وعمتها وخالتها، بل ستقطع بسببها الأرحام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذن مع إن الزواج إيه؟ مباح، وهذه أجنبية وهذه أجنبية، كما أن الأختين بالنسبة للرجل أجنبيتاه. واضحة؟ طيب. وحرم صلى الله عليه وسلم خطبة المعتدة، وحرم نكاحها حتى لا تكذب في العدة، حتى لا تكذب في ايه؟ يعني ايه؟ ما المعتدة يعني اللي مات زوجها، حرم عليها عليك ان تخطبها، يعني ممكن ايه؟ تجذف في العدة، تقول العدة ايه؟ انتهت، وهي لم تنتهي. وحرم على المرأة في عدة الوفاء الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم، كل هذا قد حرمه، مع ان هذه الامور في الاصل انها ايه؟ مباحة، ولكن في مثل هذه الأشياء ستفضي إلى إيه؟ مفاسد. اللي ينتبه إلى هذا الباب يجد أن عشرات الأمثلة إن لم تكن المئات تدخل تحت هذا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والسلف، نهى عن البيع وإيه والسلف. يعني إيه نهى عن البيع والسلف؟ أنا بعت لك حاجة واضحة، ما تجيش تستلف مني ولا استلف منك، مع ان ده مباح ولكن مظلة ربا. ازاي؟ انا لو بعت لك مثلا هذه السيارة واضحة، وجيت انت تقول لي، او جيت اقول لك سلفني، او جيت تقول لي سلفني، تكون النتيجة ايه؟ لو كان موعد او اجل البيع جاء واضحة، ممكن من اجل هذا المال الذي استلفته منك اؤخر ايه وقت السداد، واضحة. او لو انت مستلف مني وانا جاي اشتري منك عشان انا ليا يد عليك، ممكن تعمل ايه في السلعة؟ تبخس ثمنها، فتكون الحقيقة ان انا استفدت من ايه؟ من السلف، وهذا من ربا الفضل الخفي، نسأل الله السلامة والعافية. وعن هدية المدين، يعني انت خدت فلوس من واحد، او جيت خدت فلوس مني تيجي تديني هدية مش هقبلها. ليه؟ لان من الممكن ان يجي اجل ما اقدرش اقول لك هات. ليه؟ عشان الهدية، واخد بالك؟ يبقى في حقيقة الامر لما اجي انا اسدد او تيجي تسدد لي الدين في غير اجله، يبقى انت سددت لي الدين وايه؟ وهدية، فاصبحت ربا. الهدية دي نظير انك ايه؟ اخرت الوقت بطريقة غير مقبولة. وميراث القاتل مثلها. وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين، وحرم صوم يوم عيد الفطر، كل هذا من هذا ايه الباب، سدا لايه للذرائع، وندب الى تعجيل الفطر والى تأخير السحور، مع ان تأخير الفطر ومع ان تأخير تقديم السحور ليس فيه ايه شيئا، ولكن لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطرة واخروا السحور. يبقى احنا لو تنازلنا عن الاتنين دول يبقى شوية شوية هنقرب منين؟ من اهل الكتاب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا بفصل ما فصل الصيام ما بيننا وبين اهل الكتاب، يعني في الصيام أكلة إيه؟ السحر. وما تجيش أنت تتسحر، يبقى ده سيفضي إلى إيه؟ مفسدة التشبه وهلم أجر، إلى غير ذلك مما هو ذريعة. فقد قنا النهي في هذه الحالات خشية وقوع المفاسد التي قد تترتب عليها، وأقول التي قد تترتب عليها، وإن لم يكن المترتب يغلبه الظن أو بالعلم القاطع، والشريعة مبناها على إيه؟ الاحتياط والاخذ بالعزم والتحرز مما عسى ان يكون طريقا الى ايه مفسدة. نفس القضية، باب العامل لا يأخذ الهدية، العامل اللي هو على الزكاة، يعني ما ينفعش يأخذ الهدايا. مكانتها اي مكانة سد الذرائع من الاسلام، مكانتها ايه؟ يقول هنا: فد الذرائع أصل شرعه الله سبحانه وتعالى حمى لمحارمه وصورا منيعا، يعني جعل ده عبارة عن صور يمنع من الوقوع فين؟ في المحارم، يعني هي مباحة بس همنعها عشان ما تقعش. وشرعه وصورا منيعا وشرعه، فالوقوع فيها سبب عظيم للوقوع في محارم الله، والبعد عنها سبب عظيم للحفاظ على شرع الله. وسد الذرائع أصل فطرة الله، أصل فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسانية أصلا. يعني أديك مثال: أي أب بيشوف ابنه بيلعب في أوقات غير مناسبة بيمنعه، مع إن اللعبة إيه؟ مباح. طب منعه ليه؟ عشان هيفضي إليه مفسدة. واضحة؟ ممكن يكون الطفل مش مدرك هذه المفسدة لأنه نظره على قدر عقله. واضحة؟ فهو عمدتها في حفاظها على نظمها وقوانينها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية والصحية إلى غير ذلك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب، صح، وكل غاية تحتاج إلى إيه؟ وسيلة. ثم قال: وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة معتبرة بها. يعني إيه؟ يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجبا فكذلك، محرما فكذلك. ثم قال: فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، ولكنه مقصود قصد الغايات ومقصود قصد إيه؟ الوسائل. مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب، وما زال الكلام ابن القيم، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. يعني إيه الكلام ده؟ تصور واحد يقول لك، رجل مريض والدكتور بيقول له: اوعى تشرب ميه لحسن تموت، وروح حاطط جنبه كوبايه ميه، ينفع الكلام ده؟ واضحه؟ الميه مباح ولكن ستفضي الى ما ايه؟ مفسده. فطيب، ما هي شرب الميه دي غايه. واضحه؟ طيب، ووضع الكوبايه وسيله انه ايه؟ يشرب. وبعدين لما يشرب الشرب ده وسيلة لغاية وهي الري وهل مجر. ثم قال: وحكمته تعالى وعلمه يأبيان ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك. فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليها لعد متناقضا. يعني واحد منع جنده، واخد بالك، من الخروج من المعسكر، واضحة، ولم يضع حراس على المعسكر ولم يضع صور على المعسكر، ويجي يقول له، يدي له خبر ان ابوك بيموت، ايه اللي ممكن يعمله يعني؟ ما لازم يمشي. واضحة؟
ولحصل من رعايته وجنده ضد مقصوده. ولذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الدواء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرمون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأنه حرمها ونهى عنها. إذن خلاصة كلام ابن القيم في هذا النقل أن الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. فإن كان المقصد محرما فيستحيل أن تباح الوسائل التي تؤدي إليه، بل لو كانت مباحة لمنعت، وهذا هو باب سد إيه؟ الذرائع. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: الذرائع حرمها الله، وإن لم يقصد بها المحرم خشيت إفضائها إلى المحرم. واضحة؟ فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع. وبهذا التحريم يظهر علة التحريم في مسائل العينة. واضحة؟ وأمثالها. وإن لم يقصد البائع الربا، لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا. ويقول القائل: لم أقصد به ذلك. يبقى أول شيء لازم تفهمه إن باب سد الذرائع لا اعتبار فيه بإيه؟ بالمقصد. واضحة؟ ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى، ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه، ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفى من نفسه على نفسه. ممكن الإنسان يلبس على نفسه أصلا، وما أكثر ذلك. وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبما يخفى على الناس من خفي هداها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة. فمن تحزلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وكذا وتلك العلة مقصودة فيها فاستباحه بهذا التأمل، فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر الله، وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة. واضحة هذه الجزئية؟ يبقى احنا بنأكد أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وآخر كلمة لابن تيمية التي يقول فيها: فمن تحزلق على الشارع، بمعنى إيه؟ إن يجي يقول لك بيع العينة حرم بقصد إيه؟ إن يكون في ربا، أنا مش عرابي. نقول له: ما تتحزلقش، الشارع ما بينزلش حكم ليك أنت بس، الشارع يحاكم أمة، يحاكي البشرية، لا تفعلون هذا، لأن الغالب الأغلب فيه قصدهم إيه؟ الربا، فلا اعتبار للقصد هنا. لذلك نقول دائما: قد يحرم الشارع شيئا وتستطيع أنت أن تنجو من العلة، فلا تقول نجوت من العلة إذن الحكم لا يلزمني، لا، فأنت دائر مع الأمة. مثال: قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. السؤال: كان صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة، يعني زكاة الفطر؟ الجواب نعم. كان يلغو ويرفث، الجواب لا. إذا مع غياب العلة وجد الحكم، لأن الحكم حكم إيه؟ عام. فإن تخلفت العلة في حقك لا يلزم ذلك إيه؟ أنك أن الحكم تخلف كذلك. عنوان جديد: حجية القول بسد الذرائع، إيه الدليل؟ الأدلة كثيرة، منها من كتاب الله ومنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا من الكتاب قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر وجه الاستدلال، أن سب الآلهة عبادة، سب آلهة المشركين عبادة، وتسفيهها عبادة، أما اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولكن منعت في المواطن التي يرد على هذا السب، فقد تسب فيسب الله عز وجل. إذا ترك السب في هذه في تلك المواطن مصلحة أم لا؟ مصلحة راجحة، وفعلها مفسدة راجحة. إذا مع أن السب في الأصل أنه حلال، إلا أنه إيه؟ يمنع. واضحة؟ إذا يعني عايزكم بقى في الحياة نفسها تستغل هذه الجزئية. يعني من الممكن أن تسكت على شيء أنت تدري أنه خطأ، لأنه ممكن أنه يفضي إلى إيه؟ مفسدة كبيرة. واضحة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا دليل آخر، قال تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن، يعني هم كانوا الصحابة يقصدون أن يقولوا النبي راعي ظروفنا، يعني في التشريع ويقصدون المعنى السيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي، أن الله عز وجل لا يراعي ذلك، أو أنهم يكلفهم بما لا يطيقون، أو أنه لا ينظرهم. لا، ما كانوا يقصدون هذا، ولكن هذه الكلمة كان اليهود يقصدون بها شتم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا يقول: منعا لذريعة التشبه باليهود، الذين كانوا يريدون بها شتم النبي صلى الله عليه وسلم، منع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي، واضحة؟ إذا كلمة راعينا لفظ من ألفاظ اللغة العربية، ولكن حصل اشتراك لفظي بينها وبين استخدامات اليهود. إذا نمنعها أم لا؟ نمنعها. لذلك أنا أؤكد: لا يجوز لكم أن تستخدموا ألفاظ أهل البدع، وإن كانت الألفاظ صحيحة، إلا أن وراءها مفسدة كبيرة، هي إعلاء شأن أهل البدع ونصرة ألفاظهم ومذاهبهم وغير ذلك من الأمور. وأيضا منع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة من الجهر بالقرآن، حيث كان المشركون يسمعون فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به. مع أن الجهر بالقرآن يجوز أم لا؟ طيب أنت عارف إن ده هيفضي إلى مفسدة، ما تعملوش بقى، عارف إنه هيفضي المفسدة مع إنه مباح، ما تعملوش. أما لو كان الشيء نفسه محرم. من السنة أدلة كثيرة، منها تحريم القطرة من الخمر لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة، والحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحظور، ولهذا جاء الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. نجد إن الشارع بيسد إيه؟ الذرائع. واضحة؟ تحريم الخلوة بالأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية، حاسما لمادة ما يحاذر من تغيير الطباع وشبهة الغير. اللي بيفهم الباب ده تجد ان في ناس لها سلوك غريب جدا في حياتها، يقول لك انا علم ابني السجاير عشان يكرهها. ايه الخباوة دي؟ ولا فرج ابني على التمثيليات والافلام عشان هو اللي يرفضها؟ طب ولو مرفضهاش؟ وهل يجوز فعل الحرام اصلا لاثبات حلال؟ ده احنا بنمنع المباح اللي هو حلال عشان نوقعش في الحرام، نروح عاملين الحرام عشان نقع في الحلال. افهام عياذا بالله تعالى ابليسية. يستحيل ان يكون الفكر ده فكر مسلمين، بل هو تنزيلات الشياطين عياذا بالله تعالى. تحريم بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تكبير القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها يعني بالأرض، ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها إيه؟ أوثانا. وحرم ذلك على من قصد هذا أو من لم يقصده، بل قصد خلافه صدا لإيه؟ للذريعة. واضحة؟ لأن كل لما أنت تلاقي القبر مشرف كده يعني عالي، ويعمله لك بالرخام، وحطط لك عليه أنوار، مرة مع مرة تفاجئ إيه؟ الناس بيجي يتفرجوا عليه، بعد ما اتفرجوا عليه بتمسحوا بيه، بعد ما تمسحوا بيه استشفعوه وهلم جر. ومن اعجب الاشياء ان في شجرة في طريق اظن يعني طريق يعني حتى الاسماعيلية والحتت دي، الاغصان عاملة لا اله الا الله محمد رسول الله. حقيقة فعلا ما فيش يا اخويا، تيجي بعد صلاة الفجر تلاقي مثلا قد 20 قد مثلا 1000 عربية واقفين وجايين من اخر الدنيا عشان يتفرجوا. ماشي، كلام جميل، حاجة حلوة، شوية شوية الناس بتتمسح بيها. اذا لازم تتقطع، لازم تتقطع. واضحة؟ هنصور عليه. لا 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 لا، ما الشواهد لا تنقطع في كل لحظة. شواهد هي ناقصة شواهد؟ ده العميان بصرا وبصيرة رأوا الشواهد. العجب ان المسلمين هم اللي بيعملوا كده، عايزين شواهد على ايه؟ على انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب لو ظهرت في بلاد الكفر ممكن يكون فيه مسوغ شوية، ولكن لما تظهر في بلاد المسلمين، المسلمين محتاجين شاهد جديد على انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تحريم عقد النكاح في حال العدة وفي حال الاحرام. طب ما يقولنا لو كان في حال العدة ولا في حال الاحرام ده ممكن يفضي الى ايه؟ الى النكاح يعني الجماع. يبقى خرب الاحرام وخرب عدته الرجل واختلطت الانساب الى غير ذلك. تحريم الجمع بين سلف وبيع لئلا يكون اقترانهما ذريعة الى الربا، وغالب الاغلب انه الى ايه؟ ربا. تحريم قبول هدية المقترض من المقرض حتى يحسبها له. انت خدت مني فلوس، هديتني هدية، الهدية ديت من اللي عليك. ليه؟ ما عشان ما يجيش ثمن وقت سداد الدين. لا، اقول لك مثلا اخرها شوية، اروح انا مستحي من ايه؟ من الهدية. يبقى انا لما اخرت، انت مش هتجيب لي الفلوس، اديتك 1000 جنيه هجيب لي 1000 جنيه، انا خدتهم 1000 جنيه ولا 1000 جنيه وهديه؟ هذا هو الرفع. لئلا تكون ذريعة لتأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا. تحريم قبول الهدية على ولي الأمر أو القاضي. يا نهار اسود، استغفر الله العظيم، ده بيكنزه الكلمة، اللفظة دي لا تجوز. النهار حاجة تجنن، حاجة تجنن. هدايا اللي بيتكلموا عليها، هدايا ايه؟ ده الهدايا مش بالملايين. يقولون لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل، وقطعا هذا وارد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل معه بهدية إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله الذي قلده بدمه ويخلي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته. يعني إيه؟ يعني أنا لو اديتك شوية غنم قلت لك روح اسرح بالغنم دي، وانت خدته في الصحراء كده وقعدت تسرح، ما انت ما تمشي، ممكن تمشي ايام وشهور، واخد بالك؟ ماشي، مش ممكن تيجي نفسك كده تقول ايه؟ ما ندبح لنا الشادي وناكلها، ونقول له مرضت وخفت انها تموت وندبح. شوف الطريقة، يروح الشارع بقى يقول لك ايه، لا 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 لا, لا. مربط، طب اذبح، واضحه، واصبغ النعل بتاعها بالدم عشان ترجعه لنا عشان نعرف انك ذبحت، واوعى تاكل منها لا انت ولا الناس اللي ماشيين معاك، اديها الناس تانيه. يبقى هو كده هيدعي؟ مش هيدعي. هو عمل الكلام ده ليه الشارع؟ عشان حاجه بسيطه خالص، حفاظا على نفوس ايه؟ المسلمين، وحتى لا تدعى الى الفساد فتستجيب. ما برضك الراعي دوت ممكن الشيطان يسول له امرا ما، فان كان علم انه لا مخرج تمسك بالخير الذي هو فيه. يقول هنا قال وسبب ذلك، يعني القصة السابقة، أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفها وحفظها. يعني يعمل إيه؟ يقول لك أنا هسيبها مش أكلها لحد ما تهزم وتيجي تموت، أروح إيه؟ ذبحها، مما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون المحل كحصوله ببلوغ المحل من الأكل والإهداء. فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل، وأحسم لمادة هذا الفساد، وهذا من ألطف سد الذرائع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الراعي أن يفعل ذلك. توريث مطلقة الفارة منه لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث. يقول هنا وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهد الصحابة، وما ذهب إليه لا يعتمد على أصل سد الذرائع المشهور له بالصحة بنصوص الكتاب والسنة. يعني إيه؟ سواء مطلقة الفارة منه أو في مرض الموت، يجي واحد في مرض الموت يروح مطلق مراته عشان يحرمها من ايه؟ لأهل ورثها، خد بالك؟ نعاقبه بايه؟ ضد ايه؟ قصده. بتبقى في علامات بقى، علامات شواهد الأحوال. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة، مع أنه أمين سدا لذريعة كتمانها بدافع الطمع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة، يعني واحد شاف حاجة مرمية في الأرض رفعها، قال لك طب اشهد عليه، قول له انا لقيت حاجه اهو عشان يبقى في شاهد اهو. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اجي افتحها الاقي فيها شويه ذهب، واخد بالك؟ وترجع نفسه تروح متغيره، ولكن لما اشهد عليها يبقى خلاص دفعته دافع الطمع. دفعته ايه؟ دافع الطمع. ونهى الشرع ان يخطب الرجل على خطبه اخيه، او يستام على صوم اخيه، او يبيع على بيع اخيه، سدا لذرائع التباغض والتباعد والعداوه. لان هو لو خطب على خطبه اخيه، او بقى مع ان الاصل في البيع الحل، والاصل في الخطبه الحل، ودي اجنبيه، والاصل في الصوم الحل. طيب ما نحرمه ليه؟ طب ما هتفضل مفسده، جلب العداوه والبغضاء بيني وبين اخويا. نعم. نهى الشارع عن الاحتكار، وقال عن صاحبه لا يحتكر الا خاطئ. وقال عن صاحبه لا يحتكر الا ايه؟ خاطئ. لانه ذريعه الى مفسده التضييق على الناس في اقواتهم، مع ان ادخار الاحتقار شبيه بالادخار، وده مالي من حقي، ولكن قد يؤدي ذلك الى تضييق ايه على الناس، فحرم الاحتقار. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا ايه؟ خاطئ. منع الشارع المتصدق من شراء صدقته، اي زكاته، ولو وجدها تباع في السوق، سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس. يعني ما اجي انا اطلع زكاتي ليك، فقلت لك والله الكرسي ده زكاة، او الحبوب دي الزكاة بتاعتي، بعد ما اديها لك اقول لك تعالي، طب ما انت اللي مديهاني، يبقى ممكن ايه؟ ابخس الثمن، وهذه مفسدة كبيرة جدا جدا. إذا تبين بعشرات الأدلة من الكتاب والسنة، بل وبصريح المعقول، أن سد الذرائع حجة شرعية رضيها الله تبارك وتعالى، بل فطر العباد عليها، ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام بها، ورضيها الصحابة رضوان الله عليهم، بل عملوا بها. مسألة في غاية الأهمية، العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة. العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة. أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح المرسلة، ويوثقه ويشد أزره، لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه إيه؟ المصلحة. أعيد الجزئية الأخيرة دي؟ ماشي الحال. إحنا بنقول نهى الشارع المتصدق أن يشتري صدقته. يعني ايه؟ يعني لو انت طلعت الزكاة بتاعتك، زكاة الزروع مثلا، طلعت الحب، واضحة، ورحت اديته لواحد من الناس، الشارع بيقول لك اوعى تشتريه منه. ليه؟ لانك لو اشتريته منه، طب ما انت هو اللي انت المتصدق عليه، فتكون النتيجة ايه؟ ان ممكن يرخص في ايه؟ في ثمنه، فهذه مفسدة واضحة، بل ده هذا ربا صريح. ايه بقى الربا جاي وجهته ايه؟ انا اديتك هذا، ده ثمنه 1000 دينار، انت هتبيعه لي ب900 دينار، يبقى انا منعت 100 دينار ليه؟ مقابل انك تصدقت به ايه؟ عليا. اذا في حقيقة الامر انت ما خرجتش الصدقة كده كاملة. واضحة؟ طيب. فهنا ده هذه اخر مثال. قلنا العلاقة او عنوان جديد، العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة. بيقول هنا اصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح المرسلة ويوثقه ويشد أزره، لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة. فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له، بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح المرسلة. ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة المصالح المرسلة وحمل لواءه وهم الملكية ومن تبعهم، أخذوا أيضا بسد الذرائع، فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة، خلي بالك، وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة. ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة، ولذلك أجازوا للدولة الإسلامية، افهم، أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها. إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة، يعني ايه الكلام ده؟ انت دولة اسلامية، عشان تفهموا بس ان برضك ناس تعتدي على كثير من تصرفات بعض الحكام، انه من ممكن انه يداري دول الكفر ويعطيها بعض المال بقصد انه يسكتهم ويدفع شرهم، لأنه دولة ضعيفة. وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقا لدفع ظلم أو معصية ضررها أشد من ضرر دفع المال. وقالوا بجواز دفع المال للدولة المحاربة فداء للأسرى، مع أن دفع المال للعدو لا يجوز، ولكن دفع المال سيجلب ده هو بيديك أمثلة على إن إحنا نجوز، يعني إما نسد الذرائع إما نفتح الذرائع. هنسد الذرائع إذا أفضت إلى ونمنع الذرائع إذا ومع أن دفع المال للدولة المحاربة، وقال بجواز دفع المال للدولة المحاربة فداء للأسرى من المسلمين، مع أن دفع المال للدولة المحاربة لا يجوز، ولكن جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لجلب مصلحة أكبر. إلى هنا ينتهي الكلام عن مبحث سد الذرائع، وبينت أن علاقته وطيدة بالمصالح المرسلة. لذلك لو قلنا في الخلاصة الذرائع هي الوسائل المفضية في ذاتها، الأساس هي الوسائل المباحة في ذاتها والتي تؤدي إلى محرم، إذن هذا المعنى مفهوم. ولو قلنا الوسائل إما ممنوعة في ذاتها كالقذف والزنا، وإما مباحة في ذاتها كسب الآلهة آلهة المشركين وبيع السلاح، نقول لا اعتبار للقصد في هذا الباب. نقول بأن المفسدة الناتجة من الوسائل المباحة في ذاتها إما مفسدة نادرة وإما غالبة. المفسدة النادرة لا يلتفت إليها الشارع، وذلك كالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، ودي اللي انت تعرفها، عملية الرضاعة، يقوم ويجلسون ويقول لا يلتقم الثدي، ينهر ابيض، امال تعمل ايه؟ يقول لك قال تقطر له في كوب ويشربها. طب يا انسان، من متى في لغة العرب انه سمي الشرب من الكوب رضعة؟ حاجة اي تخبيط، ولكن مش قادرين يتصوروا ان الشارع قد يبيح المفسدة النادرة من أجل مصلحة كبيرة جدا جدا. المفسدة الغالبة يجب منع الوسائل التي تفضي إليها، وذلك كتحريم بيع السلاح وقت الفتن، سد الذرائع أصل شرعه الله تبارك وتعالى وحمى لمحارمه وصورا منيعا لحدوده وشرعه. أخيرا أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح، ومن عمل بأحدهما فقد تناقض. لابد وأن تعمل بهما، وقد دل الكتاب والسنة على صحة العمل بهما. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.